القدس عروس مزدانة، يلتف الحب عليها
زهرة المدائن.
القدس عروس مزدانة، يلتف الحب عليها، والشعب يحكي نصرا بيديها.
يعني المغاربة يقولون نصرا بيديها، وهم يعني مستغفرين
ساجدين. زهرة المدائن، وأجمل زهرة في بستان بلادي.
المسجد الأقصى المبارك هو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال.
زهرة المدائن، برنامج يختص بالقدس وأوضاعها.
يستهدفون باب الأفطار.
يأتيكم كل ثلاثاء الساعة 11:00 والزميلة فاطمة القاضي.
ذلك مسألة وقت فقط، وهي
قادمة بحول
الله.
ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زهرة المدائن. سأكون معكم فيها من التقديم أنا فاطمة القاضي، وسيرافقنا الزميل عاصم البرش من قسم الهندسة الصوتية. برنامج زهرة المدائن مستمعينا الكرام، نستعرض فيها آخر أخبار المدينة المقدسة وأجملي الاعتقالات والاقتحامات والتفتيشات والمداهمات اليومية لمدن الضفة المحتلة وأيضا مدينة القدس. أيضا سنتحدث مستمعينا الكرام عن استشهاد الشاب صدام حسن بن عودة خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في طوباس فجر هذا اليوم، وأيضا سنتحدث بداية مع الدكتور جمال عمرو المختص في شؤون القدس. ويمضي الاحتلال اليوم ويصر على تدمير بيوت المقدسيين 84 بيت، قرار كان هناك قرار نهائي بهدم 84 بيت يقطنه المئات من المقدسيين. أيضا مستمعينا الكرام سنتحدث اليوم أيضا في برنامج زهرة المدائن اليوم، المحاكم الإسرائيلية تدخل معركة في تهويد المدينة المقدسة. محاكم الاحتلال قررت نقل المؤسسات اليهودية رسمية إلى القدس.
شعبك صامت أصلي يا قدس تحدي،
صرنا بآخر المشوار ورح نشهد على الانتصار بعزيمة وهمة وإصرار. نخلع عنك طوب النكبة،
نخلع عنك طوب النكبة،
الله من بدء التكوين.
أيضا مستمعي الكرام سنتحدث في حكاية مقدسية مع الدكتور معروف ودكتور عبدالله معروف، وحكايتنا لهذا اليوم عن أروقة الجامع القبلي.
والذل قايم طول وسكوت وكأن شيء جوايا مات فيه.
الدكتور رشاد المدني المؤرخ الفلسطيني سيتحدث عن أبواب المسجد الأقصى المبارك.
أنا بس عايز أعرف أنا هعيش إزاي، ده أنا كنت عايش ليها مش ليه.
وختاماً مستمعينا الكرام، سنتحدث مع الدكتور غسان وشاح المؤرخ الفلسطيني والمحاضر في الجامعة الإسلامية عن القضية الفلسطينية إلى أين في ذكرى إعلان الاستقلال في الجزائر. ومباشرة إلى مدينة القدس معنا من هناك دكتور جمال عمر المختص في شؤون القدس. رحب بك بداية دكتور جمال. أعطيك العافية دكتور جمال.
الله عافيكم، حياكم الله ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
يعني أبدأ معك دكتور جمال، بداية اليوم الاحتلال يمضي ويصر على تدمير بيوت المقدسيين، 84 بيت من ضمن القرارات النهائية، إلى اليوم الاحتلال مهدد ويهدد في هدم 84 بيت.
نعم أخت فاطمة، يعني لا يخفى على أحد أن ما يسمى القضاء الإسرائيلي وهو ليس قضاء بالمناسبة، هي منظمة أيضا من ضمن المنظمات الإسرائيلية كالجيش كالاستخبارات يعني الشباك، كل المنظمات الإسرائيلية تنخرط الآن في حرب على القدس العاصمة. وأنتم تلاحظون أن الهدم لم يعد يمس بيتا واحدا هنا وبيتا آخر هناك وعمارة هنا وعمارات هناك، إنما اليوم الهدم بالجملي 84 بيت، يصدر قرار بهدمها دفعة واحدة مما يسمى المحكمة الصهيونية، وقرار نهائي غير قابل للاستئناف. هم يعني بهذه الطريقة يتحدثون عن قرار نهائي ويرغبون في تنفيذه فعليا في واد جاسول، وهو واد جاسول واحد من 6 أحياء مهددة بالهدم، وها هو الآن القرار يصدر بحق هذا الحي بكامله، تدمير كامل المنازل. وهذا الشيء يجري في الوقت الذي فيه نحن نتسول ونتوسل المفاوضات والعودة لمسار السلام. والعرب يعني الكيان الصهيوني اليوم العالم كله يشهد لأنه يتحدى أمريكا، وخاصة في موضوع السفارة أو القنصلية الأمريكية التي تخص الفلسطينيين في القدس، لا يريد أن يعاد فتحها مطلقا. الكيان الصهيوني يتحدى أسياده في أمريكا وجميع الدول العربية 22 دولة، وجميع الدول الإسلامية 54 دولة لا تستطيع الوقوف في وجه أمريكا مطلقا. إذا من يتعود الذلة والهوان يعيش أبد الدهر ذليلا مهانا، يعني وهذا الذي يحصل فعليا الآن هو إذلال، إذلال لكل الشعوب العربية، لكل الشعوب الإسلامية، لكل الدول العربية والدول الإسلامية دفعة واحدة. كيف يهدم بعد المقابر وتدنيس الأقصى وتدنيس المقدسات يهدم 84 بيت دفعة واحدة؟ كيف؟ يعني كيف يمكن لذلك أن يحصل؟ إذا كنتم تظنون أن ذلك أنه لا يحصل، لا والله يحصل، لأنه في وادي الحمص أصلاً دمروا العمارات بكاملها، وهم في طريقهم لتدمير عمارة في جبل الطور، جبل الزيتون. نعم أخت فاطمة.
طيب يعني اليوم دكتور جمال الاحتلال يسرع في نقل وزاراته للقدس في خطوة اليوم لترسيخ المدينة كعاصمة له، وفي ظل اليوم المحاكم الإسرائيلية تدخل المعركة في تهويد المدينة المقدسة.
نعم، عملية التهويد تسير على قدم وساق وتشارك فيه المحاكم، والمحاكم الآن هي الذراع الأكثر إرهابي، يعني ذراع إرهابية في قبضة الاحتلال، ويعطيها التعليمات فتصدرها وتنفذها. الاحتلال أعطى المحاكم تعليمات بأن تفرض فرضا على جميع المؤسسات الحكومية الصهيونية أن يتم نقلها إلى القدس، وعندما تنقل جميع المؤسسات من تل أبيب ومن عسقلان ومن يافا ومن الداخل الفلسطيني مختنع 48 إلى القدس، ستغرق مدينة القدس لمؤسسات صهيونية، وسيصبح عليها رجال أمن، ورجال الأمن سيسومون الناس سوء العذاب وسيسيطرون على الفضاء في المدينة المقدسة، وستكون القدس في قبضة الصهاينة بالكامل. والأخطر من ذلك أن الصهاينة سيسوقون القدس باعتبارها أورشليم العاصمة الأبدية للكيان الصهيوني. هذا هو في نهاية المطاف، هذا هو المطلوب. أن يتم تسويق القدس باعتبارها عاصمة للصهاينة، وأنه لا وجود لا للفلسطينيين ولا لسفارة لهم ولا لقنصلية ولا لتمثيل ولا حتى قنصلية أمريكية على الإطلاق. هذا ما يريده الاحتلال، وبالتالي نحن نشهد بأن المحاكم الصهيونية باتت جزء من منظومة التهويد، وباتت المحاكم ليست على الإطلاق، لم تكن ولن تكون جهة يمكن اللجوء إليها أو الشكوى إليها، بل هي جهة عدو، وهي جهة تنفذ سياسات صهيونية، وهي تصدر قرارات سياسية وليست قرارات قضائية ولا عدلية. هذا هو الواقع المرير، وعلى الفلسطينيين يعني أن يغيروا قطعيا وبساتا، يغيروا من نهجهم. النهج الفلسطيني الآن في معالجة القضية الفلسطينية هو نهج فاشل بكل المقاييس.
نعم. طب دكتور جمال، اليوم الاحتلال يوزع اختارات هدم واستدعاءات في العسوية، بالمقابل أيضا كان هناك محكمة الاحتلال أجلت البث بقضية عائلة السلايمة بالشيخ جراح، وكان هناك أيضا معروف أنه 10 بيوت في حي الطور مهددة بالهدم. اليوم خلينا نحكي اليوم القرارات الهدم السريعة في كافة المدن الفلسطينية وبالتحديد في البلدات والقرى في محيط المسجد الأقصى.
نعم، هو في الحقيقة الصوت منخفض جدا وصار عندي تشويش فلم أسمع السؤال جيدا، لكن نحن نشاهد بأن الاحتلال الصهيوني الآن يهجم من خلال المؤسسات الصهيونية مجتمعة وفي مقدمتها القضاء الصهيوني على كامل قرى القدس وعلى كامل أحياء المدينة المقدسة، ولم يعد الأمر يعني يستهدف حيا بذاته لا شيخ جراح لوحده ولا وادي يصول ولا وادي الحمص ولا عين اللوجي، وإنما كل هذه الأحياء دفعة واحدة. في الحقيقة عملية التهويد تسير على قدم وساق، إن كنت فهمت السؤال. وآن الأوان للفلسطينيين أن يعاودوا رسل سياساتهم مجددا على ضوء معطيات جديدة، وخاصة أننا نشاهد بأنه في الوقت الذي فيه نحن فلسطينيا يعني نقوم بجرد حسابات مع بعضنا البعض وتسوية الأمور بقوة السلاح، فإن الاحتلال الصهيوني يعود فسادا في الأرض الفلسطينية وكل يوم شهيد. ويعني كان على الفلسطينيين أن يستمعوا صبيحة هذا اليوم بعد يوم من الاستقلال، يستمعون إلى شهيد في طوباس والجرحى في كل مكان. نعم.
إذن يعني داني أشكرك الدكتور جمال عمرو المختص في شؤون القدس، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من القدس المحتلة. إذن يعني مستمعينا الكرام، الاحتلال يوزع اختارات هدم واستدعاءات في العيسوية. وزعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي اليوم اختارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية في بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. وأوضح عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص أن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت برفقة عناصر الشرطة البلدة وشرعت بتصوير عدد من المنشآت السكنية والشوارع، وعلقت اختارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية. وأشار إلى أن أوامر الهدم شملت بنايات سكنية قائمة منذ عشرات السنين، مبينا أن الاحتلال يشن هجمة واسعة على القدس تستهدف هدم المنازل وتهجير السكان المقدسيين. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة العيسوية واعتقلت 3 أشقاء هم قيس ومروان وموسى مصطفى بعد اقتحام منازلهم في البلدة.
يلا يلا ويلا نعطيها دفكه.
ومحكمة الاحتلال تؤجل البث بقضية عائلة السلايمة بالشيخ جراح. أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم البث بقضية عائلة السلايمة المهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة حتى تاريخ 18 من مايو عام 2022. وحضر الجلسة اليوم عائلة السلايمة وأهالي من حي الشيخ جراح ومجموعة من المحامين أبرزهم سامي إرشيد وحسني أبو حسين. وكانت عائلة السلايمة دعت أمس الناشطين والمقدسيين وكافة الجهات المعنية لدعمها ومؤازرتها اليوم خلال جلسة المحكمة. وقضت المحكمة اليوم بمنح الطرفين 60 يوما لتقديم كل طرف بيانات وإثباتات، وأجلت البث بالقضية حتى تاريخ 15 من شهر يناير عام 2022. وقال المقدسي هاشم السلايمة صاحب المنزل: عقودة اليوم الجلسة الأولى التي تتعلق بإخلاء منزلنا بدعوى أننا سكان غير شرعيين نسكن هنا بالقوة. أتوقف معكم قليلا مستمعينا الكرام لأنتقل إلى حكاية مقدسية مع الدكتور عبدالله معروف، وحكايتنا لهذا اليوم من أروقة الجامع القبلي.
حكاية مقدسية. مع الدكتور عبدالله معروف.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله إخواننا وأخواتنا وبارك الله تعالى فيكم جميعا. نجتمع مرة أخرى مع حكاية جديدة من بيت المقدس، حكايانا المقدسية اليوم تكون من الجامع القبلي. وين الجامع القبلي؟ هو الجزء الجنوبي من المسجد الأقصى المبارك، المبنى المشهور اللي قبته لونها رصاصي، اللي بعض الناس يظنونه المسجد الأقصى المبارك. اليوم حكايتنا تتعلق بهذا الجامع، كيف كان وكيف صار. طبعا الجامع القبلي اليوم هو عبارة عن 80 متر في 55 متر تقريبا، ويتكون من 7 أروقة. شو هو الرواق؟ ما هو الرواق؟ الرواق هو ممر بين صفين من الأعمدة. هذا الرواق في العادة يؤدي إلى باب، لذلك لما ننظر إلى الجامع القبلي في أي صورة من الصور التي تظهره من الأمام سنلاحظ أن الجامع القبلي يتكون من 7 أروقة. ليه؟ لأنه فيه له 7 بوابات، كل بوابة تؤدي إلى رواق ممر بالطول حتى جهة الجنوب، من الشمال إلى الجنوب. هل تصدق أن الجامع القبلي كان مختلفا عندما بني أول مرة؟ طبعا البادئ بالبناء هو الخليفة عبد الملك بن مروان، ولكن الذي أتم البناء لأنه بسبب وفاة الخليفة الأول هو الوليد بن عبد الملك، ابن عبد الملك بن مروان رحمهما الله. فهذا الجامع أول ما بني ما كانش 7 أروقة، كان عبارة عن 15 رواق، يعني في 4 أروقة راحت عن اليمين وأربع أروقة راحت عن اليسار. في عندنا 8 أروقة حذفت، وين راحت؟ الجامع القبلي لما بني بني على منطقة شديدة الانحدار في المسجد الأقصى المبارك، ولذلك لأنها شديدة الانحدار فالمهندسين ما بيبنوا على الأرض المنحدرة، وإنما بيبنوا شيء اسمه التسوية، ويبنون المبنى فوق التسوية. التسوية اليوم هي ما يسمى المصلى المرواني مصلى الأقصى القديم والآبار الموجودة تحت الجامع القبلي. فوق هذه التسوية، طبعا التسوية ارتفاعها 15 متر لأن الأرض منحدرة جدا، فحتى تصير مستوية صار ارتفاعها 15 متر، فهي كبيرة جدا ومرتفعة جدا. بني فوقها الجامع القبلي في عهد الوليد بن عبد الملك. لما بني الجامع القبلي كان 15 رواق مثل ما قلنا، وكان يتسع تقريبا من 11 إلى 12 ألف مصلي، عدد هائل وحجم ضخم جدا. طبعا المهندسين بيعرفوا أنه كلما ابتعدت عن مركز البناء ضعف المبنى، فكلما اقتربت إلى المركز بيكون المركز قوي، وهذا هو الحال مع الجامع القبلي. الجامع القبلي إذن مبنى ضخم جدا، ممتد بشكل كبير جدا، وهو فوق تسوية من صنع البشر وليس على الصخر الطبيعي. إلى ماذا أدى ذلك؟ أدى ذلك إلى تأثره بالزلازل أكثر من أي مبنى آخر في داخل المسجد الأقصى المبارك، خاصة قبة الصخرة، لأن قبة الصخرة مبنى هيك ملموم على نفسه بشكل ثماني ومقام على الصخر الطبيعي، فكانت ثابتة وصامدة على مر الزمن. أما الجامع القبلي فكانت عندما تحدث الزلازل يتأثر الأجزاء البعيدة منه عن المركز اللي هي الأروقة البعيدة، كانت تتأثر وتهدم. في سنة 130 حدث الزلزال فتهدمت الأجزاء عن اليمين واليسار، وأعيد تعميرها في سنة 136 للهجرة. وهكذا حدث أيضا في نهاية سنة 158 أيضا للهجرة، وأعيد تعميره في سنة 163 للهجرة مرة أخرى. ثم في العهد الفاطمي، في عهد الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله، حدث زلزال آخر في مدينة القدس سنة 425. في ذلك الزمان، يعني إحنا بنتحدث عشرات السنوات فقط قبل الاحتلال الصليبي، في ذلك الزلزال انهدمت أيضا مرة أخرى، تصدعت الأجزاء البعيدة عن مركز البناء، فقرر الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمي أن يختصر من الجامع القبلي 4 أروقة عن اليمين و4 أروقة عن اليسار، ويصير شكله 7 أروقة فقط. ليه؟ حتى يصير ملموم على بعضه وقوي. وهذا ما حدث فعلا، فحذفت 4 أروقة عن اليمين و4 أروقة على اليسار. اليوم لما تنظر للجامع القبلي في الصور الخارجية، خاصة الصور اللي من الأعلى، تستطيع أن ترى أجزاء صغيرة أو قطع صغيرة موجودة عن اليمين وعن اليسار. هذه القطع هي قواعد الأعمدة الأموية الأصلية القديمة اللي كانت موجودة في الأروقة التي حذفت، في 4 أروقة عن كل جهة، اللي هي 8 أروقة المحذوفة. وبقي الأمر على ما هو عليه حتى جاء الملك المعظم عيسى وأضاف رواقا عرضيا في مقدمة الجامع القبلي، اللي هو الواجهة اللي بنشوفها اليوم للجامع القبلي من الأمام، الزخرف الجميل اللي على شكل 7 بوابات من الأعلى، منمنمات ومزخرفات بشكل جميل جدا. هذه أضافها الملك المعظم عيسى بعد صلاح الدين رحمهم الله، فأصبح شكل الجامع القبلي على ما نراه اليوم بسبب كثرة الزلازل وبسبب التغييرات والتعديلات. الجامع القبلي قصته تبين أن المسجد الأقصى المبارك كان عرضة كغيره للتأثيرات المختلفة، تأثيرات الجيولوجيا، تأثيرات الجو، تأثيرات الزلازل، لأن المسجد الأقصى المبارك هو من بناء الإنسان فعليا، وبالتالي يحتاج منا إلى ترميم، ويحتاج منا إلى رعاية، ويحتاج منا إلى دعم دائم لكي يبقى منارة كما كان على الدوام. نسأل الله عز وجل أن يحرره على أيدينا، اللهم آمين آمين. وبارك الله تعالى فيكم، والحمد لله رب العالمين.
إذا نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، زلنا متواصلين معكم ومن حكاية مقدسية مع الدكتور عبد الله معروف. ننتقل إلى قراءة سريعة في آخر أخبار المدينة المقدسة. ومحكمة الاحتلال تجمد قرار هدم بناية سكنية بالطور ل30 يوما. والاحتلال يهدم جدراراً داخلياً لمنزل بوادي الجوز بالقدس المحتلة.
قد طير الناعورة من رهت إلى الناقورة سيأتي زمان نمزق وهم التعايش فيه ولا نشتريه سلام الغزار سلق الطيبة
وثمانين مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة صباح هذا اليوم. ومحكمة الاحتلال تنظر في دعوى تهجير عائلة مقدسية بحي الشيخ جراح. إذن يعني دعونا لننتقل وإياكم مستمعينا الكرام للدكتور رشاد المدني المؤرخ الفلسطيني والحديث عن أبواب المسجد الأقصى المبارك. وقبل ذلك ننقل على ما سمعكم أذان الظهر لهذا اليوم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم وهو أبواب المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى له 17 بابا معروفا ومشهورا، منها 11 بابا مفتوحا، يعني 11 باب مفتوحين وستة أبواب مغلقة. ويحاول العدو الصهيوني منذ احتلاله للمسجد الأقصى المبارك في عام 1967 فتح الأبواب المغلقة بالقوة عنوة بعد ادعاء أحقيتهم فيها، وأخذوا يحاصرون الأبواب المفتوحة واستولوا على باب المغاربة وصادروا مفاتيحه طبعا ومنعوا المسلمين من استعماله، كما وضعوا على كل باب من أبواب المسجد الأقصى المبارك المفتوحة قوة عسكرية ما بين جنود وشرطة بهدف التضييق على المسلمين وتفتيشهم لدى دخول المسجد الأقصى. وقد ساهم هذا الوضع في التضييق على دخول خدمات الإسعاف والإطفاء إلى المسجد الأقصى في حالات الطوارئ، كما في جريمة إحراق مبنى الأقصى اللي هو الجامع القبلي عام 1969، وكما في المجازر التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في ساحات المسجد الأقصى المبارك الثلاثة في عام 1990 و1996 وفي عام 2000. كما أدى هذا التضييق المستمر إلى إعاقة عمليات الإعمار في المسجد رغم حاجته لها بفعل حفرياتهم الإجرامية المحمومة. والآن سوف نتحدث عن أبواب المسجد الأقصى المفتوحة. أولا باب الأسباط، يقع باب الأسباط في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، ويعد أقرب مدخل للمسجد من الجهة الشرقية، وقد جدده السلطان العثماني سليمان القانوني سنة 945 هجري. وهذا الباب هو المدخل الوحيد لسيارات الإسعاف إلى المسجد الأقصى في حالات الطوارئ. ثانيا باب حطة، يقع في الجهة الشمالية بعد باب الأسباط غربا، وهو من أقدم أبواب المسجد الأقصى المبارك، جدده السلطان الأيوبي الملك المعظم عيسى سنة 617 هجري، وهو أحد ثلاثة أبواب فقط للمسجد الأقصى التي تسمح قوات الاحتلال الصهيوني بفتحها لصلوات المغرب والعشاء والفجر، بعكس باقي الأبواب التي يتم إغلاقها خلال هذه الصلوات. ويتعرض هذا الباب كغيره من أبواب المسجد الأقصى لاعتداءات دائمة من قبل الصهاينة. ثم باب شرف الأنبياء يقع في الجهة الشمالية بعد باب الأسباط غربا، وهو من أقدم أبواب المسجد الأقصى المبارك، جدده طبعا السلطان الأيوبي الملك المعظم عيسى سنة 617 هجري، وهو أحد ثلاثة أبواب فقط للمسجد الأقصى التي تسمح قوات الاحتلال الصهيوني بفتحها لصلوات المغرب والعشاء والفجر، بعكس باقي الأبواب التي يتم إغلاقها خلال هذه الصلوات. ويتعرض هذا الباب كغيره من أبواب المسجد الأقصى لاعتداءات دائمة من قبل الصهاينة. ثم باب الغوانمة عرف قديما بباب الخليل، ويقع في أقصى الجهة الغربية شمالا بعد باب شرف الأنبياء غربا بالقرب من مئذنة الغوانمة، وهو ينتهي إلى حارة بني غانم فسمي باسمهم، وقد جدده السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون أثناء بنائه الرواق الغربي للمسجد الأقصى المبارك. ثم باب الناظر يقع في الجهة الغربية الشمالية من المسجد إلى الجنوب من باب الغوانمة، وعرف بباب ميكائيل، وهو باب قديم جدد عمارته السلطان الأيوبي الملك المعظم عيسى في حدود سنة 610 هجري، وعرف بباب الناظر نسبة لناظر الحرمين الشريفين، وهي وظيفة كانت في زمن المماليك تعطى لمن يتولى الإشراف على المسجدين الأقصى المبارك في القدس والإبراهيمي في الخليل، ومن أسمائه كذلك باب المجلس نسبة إلى المجلس الإسلامي الأعلى، وهو أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك الثلاثة الوحيدة التي تفتح أبواب المصلين لأداء صلاتي العشاء والفجر. ثم هناك باب الحديد يقع في الجهة الشرقية الشمالية من المسجد إلى الجنوب من باب الناظر، جدده الأمير أرغون الكاملي نائب الشام في عهد الدولة المملوكية سنة 758 هجري، وقد عرف بباب أرغون وتعني الحديد بالتركية طبعا. ثم هناك باب المطهرة ويعرف بباب المتوضأ، يقع في الجهة الغربية من المسجد إلى الجنوب من باب القطانين وبالقرب منه، وهو باب قديم هدمه الأمير علاء الدين البصير وجدد عمارته في عهد الدولة المملوكية سنة 666 للهجرة. هناك باب القطانين يقع في الجهة الغربية من المسجد الأقصى المبارك إلى الجنوب من باب الحديد، سمي بباب القطانين لأنه ينتهي إلى سوق القطانين، وهو باب قديم جددت عمارته في عهد السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون سنة 737 هجري من قبل الأمير سيف الدين تنكز نائب الشام، وقد عرف بباب القيصرية نسبة إلى القيصرية، واللي هو السوق التجاري الذي أنشأه الأمير سيف الدين تنكز وتم ترميمه لآخر مرة على يد المجلس الإسلامي الأعلى في عام 1929، يقع في الجهة الشمالية بعد باب الأسباط غربا، وهو من أقدم أبواب المسجد الأقصى المبارك. جدده السلطان الأيوبي الملك المعظم عيسى.
عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. يا ليلة الإسراء، يا درب من مر إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإنني أصلي. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان.
إذن مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، زلنا متواصلين معكم في برنامج ظاهرة المدائن، ودعونا الآن ننتقل للدكتور غسان وشاح المؤرخ الفلسطيني والمحاضر في الجامعة الإسلامية. رحب بك بداية دكتور غسان.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني حديثنا معك اليوم دكتور غسان، القضية الفلسطينية إلى أين في ذكرى إعلان الاستقلال في الجزائر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية اسمحوا لنا أن نقدم التحية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل الساحات وفي كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني. كل التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات في الجزائر التي أعلن منها الاستقلال على لسان أبو عمار رحمه الله، وكل التحية لأهلنا ولشعبنا الفلسطيني في كل الساحات وفي كل الدول العربية وفي كل دول الطوق والشتات، في داخل الفلسطيني، في أراضي فلسطيني 48 وفي الضفة الفلسطينية وفي القدس أقدس مقدسات العالم الإسلامي وفي غزة المحاصرة الصابرة التي أثبتت أنها عصية على الانكسار. على أي حال، حقيقة في مثل هذه الأيام وقف أبو عمار وأعلن الاستقلال لاستقلال دولة فلسطين، وقال بسم الله وباسم الشعب نعلن قيام دولة فلسطين. هي خطوة حقيقة جيدة، ولكن هذه الخطوة كان يجب أن تتبعها عدد من الخطوات. كان يجب أن يتبع هذه الخطوة تصعيد للمقاومة التي هي حق مشروع للشعب الفلسطيني بنص المواثيق الدولية والأمم المتحدة، وأكد على حق الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال. الأمم المتحدة أكدت على أن من حق الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال مقاومة الاحتلال بكل الطرق وبكل السبل حتى ينال هذا الشعب تقرير المصير، وأكدت على ذلك الأمم المتحدة أكثر من 50 مرة. كان علينا أن نعلن الاستقلال ونقوم بتطوير المقاومة الفلسطينية، لكن الذي حدث للأسف الشديد هو تم تطوير المفاوضات مع العدو الصهيوني، وفتحت مفاوضات سرية مع العدو الصهيوني، تمخضت هذه المفاوضات على إجهاض الانتفاضة الأولى، انتفاضة شعبنا التي ذكرها بعد أيام قليلة في شهر 12 8 ديسمبر، فأجهضت الانتفاضة وتم توقيع أوسلو في 13/9/93. هذه هي الفكرة. فهذا إعلان استقلال كان ناقصا، يجب أن تكون هذه الخطوة تتبعها خطوات لكي نكون ونسير في الاتجاه الصحيح. أما بالنسبة لسؤالك، القضية الفلسطينية إلى أين، أنا يعني من خلال دراستي للتاريخ ولكتابات المؤرخين الأجانب وعلماء الحضارة وحتى المؤرخين والعلماء وفقهاء السياسة الصهاينة، أنا دائما متفائل، وهذه وهي تفاؤل ليس عبثيا وإنما تفاؤل مبني على دراسات علمية. الشعب الفلسطيني على الرغم من كل النكبات وكل النكسات وكل سياسة التهجير والتشريد والمذابح وهذه السياسة الممنهجة التي تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني، لا يوجد أسلوب استخدمه استعمار في التاريخ الإنساني، احتلال في التاريخ الإنساني، إلا استخدمه الاحتلال الصهيوني بالمناسبة. المذابح الجماعية، النفي، تدمير القرى الفلسطينية، مسح القرى، مسح العائلات من السجل المدني. ونقول يعني لو أن شعبا تعرض لعشر ما تعرض له الشعب الفلسطيني لازال أثره، وانتهى هذا الشعب وأصبح جزء من التاريخ، ولكن الشعب الفلسطيني أثبت حقيقة أنه جدير، وأن جدير بالدولة، جدير بالحياة، وأن الشعب الفلسطيني أثبت أن لديه حيوية رائعة، حيوية واقعية. الشعب الفلسطيني كل يوم يثبت أنه قوي وأنه راسخ وأنه يستطيع على التحلل وعلى الانتصار. فماذا يعني لنا إن قلنا أنه مدينة غزة المحاصرة أكثر اكتظاظ سكاني في العالم، أفقر مدينة في العالم، أكثر مدينة محاصرة، السجن الكبير في العالم، أنها فيها أعلى نسبة تعليم في الكرة الأرضية؟ ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني لنا إن قلنا أن مدينة غزة، هذه المدينة الضعيفة المحاصرة، هذه المدينة أقل نسبة أمية في كل الكرة الأرضية؟ ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك شعب يعي ما يفعل، شعب يسير بقوة وبخطى ثابتة، خطى راسخة نحو أهدافه وهو طرد الاحتلال. الشعب الفلسطيني كانوا يراهنوا على الشعب الفلسطيني أن الجيل الأول سينهزم وسيتحلل وسيندثر وسيموت، والجيل الذي يليه سيتم تدجينه وتطبيعه، وبالتالي سينسى أهدافه وتنتهي القضية الفلسطينية ويصبح الشعب الفلسطيني جزء من التاريخ وتنتهي القضية تماما. اليوم الشعب الفلسطيني يثبت كل يوم أنه يسير إلى الأمام، الشعب الفلسطيني يسير بخطى واثقة، والاحتلال الصهيوني يتراجع. إسرائيل تشهد تصدعات الآن، تصدعات، وهذا ليس كلامي، كلام كل العلماء والسياسيين والمؤرخين والقادة العسكريين الصهاينة والأمنيين. بالمناسبة إسرائيل تشهد تصدعات، هناك تصدعات في الكيان الصهيوني واضحة هذه التصدعات، وكل يوم هذه التصدعات تتسع وتبدو ظاهرة للمجتمع، حتى أنه أصبحت كتابات العلماء والخبراء حتى الإعلاميين والصحفيين تطال هذه التصدعات وتتحدث عنها. ماذا يعني أن يمكثوا قرابة 3 سنوات وفي النهاية لا يستطيعوا أن يشكلوا حكومة، وفي النهاية يشكلوا حكومة ضعيفة وسيفساء، حكومة مشظية لا تحتمل هذه الحكومة أي تصعيد عسكري مع غزة، لا تحتمل، ستنهار مباشرة، هذا في تقديري. ماذا يعني أن لا يوجد الآن في القيادة الصهيونية أي رجل من الجيل الأول أو الثاني حتى الثالث يكاد ينقرض الآن في الكيان الصهيوني؟ وعادة الدول تنهار في الجيل الثالث، دائما في التاريخ الدول تنهار في الجيل الثالث. ماذا يعني أن حركة الهجرة في الكيان الصهيوني هي نشطة جدا من الكيان إلى أوروبا؟ هناك نزوح من الكيان الصهيوني إلى أوروبا، إلى أمريكا، كل يوم ينزح كثير. ماذا يعني نزوح الأموال من الكيان الصهيوني إلى أوروبا؟ ماذا تعني الدراسات التي تقول أن أكثر من 75% من الصهاينة يؤمنوا بأن لا مستقبل لهم على هذه الأرض؟ هذه دراسة صهيونية، هذه الدراسة
من جامعة حيفا. كل ذلك يعطينا مؤشرات قوية أن المستقبل لهذا الشعب والمستقبل للقضية الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني يسير بخطى ثابتة وأنه يسير في الاتجاه الصحيح على أي حال. لكن هذا التقدم مطلوب، الشعب، رسوخ الشعب، قوة الشعب الفلسطيني، جبروت الشعب الفلسطيني، تحدي الشعب الفلسطيني، تماسك الشعب الفلسطيني، تضحيات الشعب الفلسطيني تحتاج إلى قيادة في مستوى هذه التضحيات، تحتاج إلى قيادة صحيح. يعني القيادة الفلسطينية الرسمية، ونقصد فيها السلطة الفلسطينية للأسف الشديد، هي غير مؤهلة لقيادة شعب بمثل هذه التضحيات والقدرات وهذا الإصرار وهذا الجبروت، غير مؤهلة بالمطلق. أنا أقول لكل أبناء شعبنا، أنتم تسيروا في الاتجاه الصحيح، لكن ينقصكم الآن الخطوة الأخيرة، هي أن يتم تبديل قيادة منظمة التحرير، قيادة السلطة الفلسطينية، أو يتم ترميم منظمة التحرير من جديد وبناء منظمة جديدة، أو أي كيان يجمع الكل الفلسطيني، يجمع الكل الفلسطيني عليه. لكن الشعب الفلسطيني هو الذي ينظر، يرى أن الشعب الفلسطيني هو يسير في اتجاه، والمؤسسة الفلسطينية الرسمية تسير في اتجاه آخر، أهدافها أجندتها لا تتفق مع أهداف الشعب الفلسطيني بالمطلق، وربما هذا يشكل عائقا في اتجاه التحرير وكنس الاحتلال الصهيوني.
طيب، إذن يعني دعني أشكرك الدكتور غسان وشاح، المؤرخ الفلسطيني والمحاضر في الجامعة الإسلامية، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من مدينة غزة، تحدثنا عن القضية الفلسطينية إلى أين في ذكرى إعلان الاستقلال في الجزائر. إلى هنا أصل إياكم مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ظهرة المدائن، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة. دمتم بخير وإلى اللقاء.